لا نزال في باب سترة المصلي. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة بالمدينة عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقبلت راكبا على أتان، والأتان هي أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، فنزلت أي من على الأتان، فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر علي ذلك أحد. في الحاشية في المطبوعة: ذلك علي، فلم ينكر ذلك علي. وقال رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى وهو التجيب المصري قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار، أي وهو راكب للحمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. قال: فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس، نزل عنه ابن عباس وصف مع الناس، وترك الحمار يرتع بين أمام الصف. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، وفي طبقة يحيى بن يحيى الليث الأندلسي مشهورا بالفقه، وعمر الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد، وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي عن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن الزهري بهذا الإسناد قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي وعبد بن حميد الكسي والكشي قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، وقال: في حجة الوداع أو يوم الفتح، والراجح يوم في حجة الوداع. فذكر منى وعرفة يدل على أنه في حجة الوداع، والتوفيق بين رواية من روى الحديث أنه بمنى والرواية الأخرى يصلي بعرفة يحمل على التعدد، أن هذا حصل بمنى وحصل بعرفة. قال النووي: قوله في حجة الوداع وفي رواية حجة الوداع أو يوم الفتح، الصواب في حجة الوداع، وهذا الشك محمول عليه. نعم، نستفيد من هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، حيث أن عبد الله بن عباس مشى بحماره بين يدي بعض الصفوف، فنزل وصف في الصف وترك الحمار ترتع، لأنه يصلي خلف إمام وله سترة عليه الصلاة والسلام. وما جاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، أي صلى إلى شيء آخر من السترة، مما يستره، لأنه صلى إلى غير سترة، وما جاء أنه صلى إلى غير سترة فلا يصح. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن لا بأس أن يمشي الإنسان إذا دعت الحاجة بين الصفوف أو بين يدي بعض الصفوف، لفعل ابن عباس مشى بحماره، وقد جاء في حديث أبي ذر وغيره يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب وفي بعضها الأسود والحمار، لكن بين يدي بعض الصف لا بأس، ولا يقطع شيء من ذلك الصلاة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما تقدم. قال: وقوله فلم ينكر علي ذلك، أو فلم ينكر ذلك علي أحد، مما يدل على جواز ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إني أراكم من وراء ظهري، أي في حال الصلاة كما تقدم في عدة أحاديث. وممن رآه ابن عباس ولم ينكر ذلك بل أقره. وهذا الحديث رواه البخاري، فهو متفق على حديث عبد الله بن عباس. وقال الإمام النووي رحمه الله: باب منع المار بين يدي المصلي. أولا، جاء النهي عن المرور بين يدي المصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40، وإن أراد أحد أن يمر فيدفعه المصلي كما سيأتي في الحديث، وجاء أيضا من بابه. والشاة أرادت أن تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم فساعها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت خلفه، مما يدل على أن الشاة لا تمكن للمرور، وغيرها أيضا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو اسمه سعد بن مالك بن سنان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، أي وليدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله. والمراد بالمقاتلة أي المدافع، يدافعه، وليس المراد أنه يقتله يستحل دمه، فهو مرتكب لمعصية ولا يجوز أن يستحل دمه ولا يقتل، لكن المراد فليقاتل فليدافعه. فإنما هو شيطان، أي أن الشيطان دفع به إلى ذلك، ففعله فعل الشياطين، هذا الصنيع فعل الشياطين، إنما هو شيطان. وقال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ ويقال ابن أبي شيبة، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن هلال، يعني حميدة، حميد بن هلال، قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا، إذ قال أبو صالح السمان، واسمه ذكوان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد، من أبي سعيد رضي الله عنه، ورأيت منه، سمع منه حديثا، ورأى فعل أي مدافعته لمن أراد أن يمر بين يديه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد، يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد، أي إلى صنيعه الأول، وأنه يريد أن يجتاز، فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما، أي وقف فمثل قائما، فنال من أبي سعيد يتكلم عليه، فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج. فدخل على مروان الحكم فشكى إليه ما لقي، وكان خليفة أو حاكما، فشكى إليه ما لقي أي من أبي سعيد. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فهذا هو حجة أبي سعيد ونعمة الحجة، وهو محق في ذلك. وفي الحديث الآخر: إن لصاحب الحق مقالا. وذاك الشاب ربما صنع ذلك جهلا وتعجب من أبي سعيد، وأبو سعيد عنده هذا الحديث، وفيه عمل الصحابة بالعلم وإن كره وكره ذلك بعض الناس أو أنكر لجهله، فلا يترك الحق للجهل والعلم للجهل، لا يترك العلم للجهل، فيعمل بالعلم وتقام الحجة على من جهل، وإن وقع في نفسه قبل أن يعلم فعلم الحجة يذهب ما في نفسه، يذهب ما في نفسه. ونستفيد أن الشيطان يؤز الإنسان إلى الشر والمعاصي، ويحرص على إفساد عبادة الناس أو يضعف أجر تلك العبادة باجتيازه وأذيته للمصلين، وأنه يدفع بالإنسان دفعا إلى المرور. قال: إنما هو شيطان. وفي الحديث الآخر: فإن معه القرين والعياذ بالله. والمصلي واقف بين يدي ربه يناجي ربه، فلا يجوز أن يشغل عن صلاته ولا أن يجتاز بين يديه ولا أن يؤذى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين، وهذا في أذية للمصلين. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالمصلي مشغول بصلاته، فلا يجوز أن يشغل عن ذلك بأصوات ولا بأفعال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن فيؤذي بعضكم بعضا فإن كلكم مناجى ربه. وجاء حديث: لا يشغلن قارئكم مصليكم، وفيه ضعف، لكن الأول يغني عنه. ونستفيد أن المصلي له حق المدافعة، فإن دفع مريد المرور فقدر الله أن مات بتلك الدفعة ما يلزمه شيء، ما يلزمه شيء، لأنه فعل ما أمر به من مدافعة ومقاتلة من يريد أن يجتاز بين يديه. فأبو سعيد دفع هذا الشاب في المرة الأولى، دفع في نحره فنظر فلم يجد مساغر إلا أن يمر بين يدي أبو سعيد، أي لم يجد مكانا طريقا آخر، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى. فالجاهل قد يقع في نفسه لكن يعلم، وهذا الرجل الشاب نال من أبي سعيد. بسبب شدة الدفع، ثم زاحم الناس فخرج، فذهب يشكوه في نفسه شيء من هذا الصنيع، يشكوه إلى مروان فشكى إليه ما لقي. ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد. وقوله إلى شيء يستره من الناس هذا مجرد مثال، هذا ذكر بعض أفراد العام، وإلا لو صلى إلى غير إنسان أي إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بينه وبين السترة يدفعه. ونستفيد أن الإنسان إذا صلى إلى غير سترة فليس له أن يدفع. في الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز فليدفعه. ومن فوائد السترة أنها تمنع مرور المار بين يديك، وتبين المسافة التي تستحقها في حال صلاتك، وهي قدر 3 أذرع. لكن أنت إذا رأيت إنسانا يصلي إلى غير سترة لجهله أو لأنه يراها مستحبة فاترك له مسافة السترة قدر 3 أذرع وتجاوز بعد ذلك، ويمشي بعد تلك المسافة تفريطه على نفسه أو تقصيره. وقال رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع القشيري النيسابوري قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر وابن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وقال رحمه الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي قال: أخبرنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر هو عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا يدل على حرمة هذا الفعل، كان أن يقف 40، إن قلنا يوما فكثير، كيف إذا كان شهرا أو سنة؟ 40 شهرا أو سنة مما يدل على أن الإنسان يبتعد عن المرور بين يدي المصلي. بعض الناس يا إخواني لا يستطيع أن يصبر نفسه 5 دقائق أو 10 أو ربع ساعة حتى ينتهي المصلي من صلاته فيمر، لا سيما إذا لم يجد مساغا ولم يجد طريقا. وفي الحديث كما: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. قال أبو النضر: لا أدري، 40 يوما، ما قال 40 ساعة، يوما أقل شيء يوما، كيف بالذي لا يصبر نفسه قدر ربع ساعة؟ فالإنسان يتأنى ويصبر نفسه، ينظر له طريقا غير ذلك الطريق، وإلا ينتظر حتى يسلم المصلي من صلاته ثم يتجاوز، وإلا يحصل له إثم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه جاء في خارج الصحيح من الإثم، بعضهم يقول مدرجة من بعض الرواة، وهذا المعنى، هذا هو المقصود، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار، فذكر الحديث معناه لو يعلم ما عليه من الإثم، اختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد، النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن هاشم، عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع بن الجراح ابن مليح أبو سفيان عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أي في المار بين يدي المصلي، فذكر بمعنى حديث مالك، هذا حديث أبي جهيم، وقد رواه البخاري فهو متفق عليه، لو يعلم المار بين يدي المصلي إلى آخره. وقرأنا قبله حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. وفي الرواية الأولى: فإنما هو شيطان، أي دفع به القرين إلى ذلك الفعل، وفعل فعل الشيطان من أذية المصلي ومن إشغاله عن صلاته. قال النووي: قوله فإنما هو شيطان، قال القاضي: قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان، وقيل معناه يفعل فعل الشيطان، لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر: فإن معه القرين، هذا في حديث ابن عمر، فإن معه القرين، وإنما هو شيطان في حديث أبي سعيد، فإنما هو القرين، وأيضا يدفع بالمصلي إلى هذا الفعل المحرم. قال النووي: قوله فإن أبى أو إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يدي وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، معنى يدرأ يدفع. وهذا الأمر بالدفع أمر وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح، وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك، فلا قواد عليه باتفاق العلماء. فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قواد عليه باتفاق العلماء. وهكذا أيضا إذا أقيم الحد على شخص، يعني حد غير القتل، فقتل فمات، جلد فمات، يقولون أهلكه صوت الحق، فلا قواد ولا ضمان على من قام بذلك، لأنه فعل ما أمر به، فقدر الله أن مات. وهنا كذلك قال: فلا قواد عليه باتفاق العلماء. وهل يجب ديته أم يكون هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه والأولان رحمه الله. قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، والذي يظهر ليس عليه شيء، لأنه فعل ما أمر به شرعا، فقدر الله أن مات. ومثل ذلك أيضا الذي ينظر إلى غيره من صائر بابه أو من مكان يطلع على نسائه فليرميه بحصى، فإن فقع عينه فليس عليه شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره بمدراء، فنظر رجل من صائر الباب أو نظر إليه، فقال: لو علمت أنك تنظر لرميت هذا في عينك أو بهذا المعنى. قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، أنه لا يجوز أن يتجاوز بين يديه في حال صلاته وله أن يدفع، بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية التي بعد هذه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتل. قال: وكذلك اتفقوا على أنه يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه، أي المصلي له أن يتقدم حتى يدفع المار، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده يتقدم حتى يصل إليه. ولهذا أمر بالقرب من سترته وليدن منها، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها للشيطان يقطع عليه صلاته، فإذا أراد أن يمر يدفع من يمر بين يديه يكون قريبا من السترة. قال: ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده، أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا، إلا شيئا روي عن بعض السلف أنه يرد وتأوله بعضهم، وهذا كلام حسن. اتفقوا أنه لا يرد إذا مر حتى لا يكون مرورا ثانيا، حتى الطفل إذا أراد أن يمر تمنعه أمه، تمنعه بعض الأطفال يكون حول أمه في حال صلاتها، فلا ينبغي أن تترك الولد يمر بين يديها، تنظر من يمسكه في حال صلاته أو تمنعه ما استطاعت، وإن مر لا ترده. قال النووي: والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بين يديه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، أنه يرده إذا أراد المرور بين يديه، أي يمنعه من المرور، إذا أراد المرور بين يديه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه، أي ما لم يتجاوز فيما أذن له شرعا. قال: كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، أي يدفعه ما استطاع شيئا فشيئا. وقد أباح له الشرع مقاتلته، أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها، المباحة. وقول النووي رحمه الله هذا في حق من لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه، هذا كلام سديد. وإلا لو أن إنسانا صلى في صحن الحرم في مكان الطائفين، فذاك المكان أحق به الطائفون، فللشخص أن يمر وإلا سينحبس الناس، بعض الناس يتقدم إلى مكان الطائفين يكون قريبا من البيت، فالناس يمشون وليس له حق في ذلك المكان، أحق به الطائفون. ولذلك قدم الله ذكرهم في القرآن لأحقيتهم بذلك المكان، قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والعاكفين، قدم الطائفين، ذاك محلهم. وإلا السترة تجب على القول الصحيح في الحرم وفي غير الحرم، في مسجد الكعبة وفي غيره، والإنسان لا يوقع الناس في الحرج بأن يصلي في ممر الناس، هذا خطأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.